بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-0030.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 20 من دروس سلسلة رمضان يحبهم ويحبونهم. الدروس من أيام عديدة تتحدث عن أقوام بسط الله تعالى في القرآن الكريم أنه يحبهم، ثم هناك أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أن الله تعالى يحب أقواماً بأعيانهم. وسبب هذه الدروس أن يتخلق أحدنا بواحد من هذه الأخلاق، أو أن يتحلى بواحدة من هذه الصفات أو أكثر، حتى يصل إلى مرتبة المحبوبية عند الله جل جلاله. ومن رحمة الله أيها الإخوة أنه ذكر لنا ما يحب وما لا يحب، وإني لأتصور ماذا لو أن الله عز وجل لم يذكر لنا ماذا يحب وماذا لا يحب، ماذا كنا نفعل؟ ربما قتل إنسان نفسه ظنا منه أن الله تعالى يحب من الإنسان أن يقتل نفسه. ربما ارتكب أحدنا كبيرة ظنا منه أن الله عز وجل يحب منه أن يرتكب هذه الكبيرة. ربما ذهب أحدنا يمينا، ربما ذهب أحدنا يسارا ظنا منه أن الله يحب هذا الأمر. أحيانا يكون هناك مدير لشركة لا يتخذ قرارا، وكلامه وقراراته ليست ثابتة، يعني في كل يوم يغير قراراته. يعني مثلا اليوم يقول يا شباب غدا الدوام الساعة 7 صباحا، هذا هو نظام الشركة. فيأتي العمال الساعة 7، بعد يومين يقول والله عدلنا النظام الدوام الساعة 9. يأتي العمال الساعة 9، بعد أسبوع يقول ظهر لي أن الدوام أحسن يكون الساعة 8. يأتي الناس الساعة 8 ثم يقول أنا المعاش عندي للعامل الشهادة الجامعية 15,000، بعد أسبوع يقول عدلنا القرار المعاش 12,000، بعدين يقول المعاش 20,000. هذا التبدل في القرارات يجعل العمال في اضطراب وفي حيرة. الله عز وجل من رحمته بنا ذكر لنا أول شيء ماذا يحب وماذا لا يحب، ثم هذه القرارات ثابتة لا تتغير، لتعرف أن الطريق من هنا لا على اليمين ولا على اليسار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف. ويبغض الفاحش البذيء. إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والفحش من البذاء، والبذاء في النار. حديث رواه الطبراني. كنا تكلمنا عن الخلق الأول الحياء، والخلق الثاني الحلم، وحديث اليوم عن العفة. الله عز وجل يحب الإنسان العفيف المتعفف. العفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل. هناك أعمال حرام لا تحل لك أن تفعلها، فالعفة أن تكف عن هذه الأعمال. هناك أعمال لا يجمل أن تفعلها، ليس جميلا بك أن تفعلها، حري أن تتركها. العفة هي أن تكف عن هذه الأعمال التي لا يجمل بك أن تعملها، وأن تكف عن الأعمال التي يحرم عليك أن تعملها. ولا بد للعفة أيها الإخوة من الصبر، فالنفس لا تحب أن تنضبط بأي ضابط. نفسك لا تحب أن تنضبط بضابط الحلال والحرام، تشتهي أن تفعل ما شاءت. نفسك لا تحب أن تنضبط بضوابط الأدب، تشتهي أن تفعل ما شاءت. نفسك لا تحب أن تنضبط بضوابط السنن، تشتهي أن تفعل ما شاءت. وأنت مطلوب منك أن تكون عفيفا، أن تكف هذه النفس، أن تمنعها، أن تجاهدها، أن تغالبها، أن تشارطها، أن تحاسبها، أن تعاقبها. مطلوب منك أن تكف نفسك عن الحرام وعن ما لا يجمل بك، وهذا الكف يحتاج إلى الصبر. لذلك العلماء لما ذكروا مراتب الصبر قالوا مراتب الصبر ثلاثة: صبر على المصائب، وصبر على الطاعات، وقالوا أشد أنواع الصبر وأكثرها أجرا الصبر عن الحرام، أن يكون الحرام بارزا أمامك ثم أنت تكف نفسك عن هذا الحرام. يا أيها الإخوة، رمضان في كل عام نصومه، لكن ما النتيجة التي تستنتجها أنت من رمضان؟ يعني الآن أنت إذا خضعت إلى دورة لغة إنجليزية لمدة 30 يوم، ما النتيجة العملية؟ أنك بعد هذه الدورة يتحسن أداؤك في اللغة الإنجليزية. أما إذا أنت بعد الدورة نسيت في آخر يوم في الدورة كل ما تعلمته فيها، معناته أنت في هذه الدورة لم تنجح أبدا ولم تستفد شيئا. أحيانا أنت تخضع لدورة في المبيعات لمدة أسبوع، بعد هذا الأسبوع يتحسن أداؤك في المبيعات. أحيانا تخضع لدورة في الكمبيوتر لمدة 30 يوم، بعد هذه الدورة تتقن العمل على الكمبيوتر. أما إذا خرجت من الدورة وقلت لنا لقد نسيت كل شيء تعلمته في الدورة، إذن أنت ما استفدت شيئا من الدورة وأضعت وقتك وأضعت مالك. الآن رمضان دورة 30 يوم، ما النتيجة العملية لرمضان؟ في كل رمضان من حياتك لابد أن تصعد درجة. يعني إذا كنت قبل رمضان لك علاقات محرمة، لابد بعد رمضان أن تصعد إلى درجة الكف عن المحارم. وقد دربك الله تعالى بشكل إلزامي على الصبر في رمضان. يعني الآن منذ هذا العام والأعوام القادمة بدأ رمضان يأتي في الحر الشديد، وبدأ يوم رمضان يطول وأنت تشعر فيه بجوع وعطش وإرهاق وتعب. وقد مرت أيام قبل عشرة أيام الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية وأحدنا لا يطيق يعني أن يضع شيئا على بدنه، ومع هذا دربك الله أن تصبر فلا تأكل. إذن أنت قادر على أن تكف نفسك عن شهواتها، لقد كففتها عن الطعام والشراب، إذن أنت قادر أن تكفها عن الحرام. بعد رمضان النتيجة أن تصعد إلى درجة الكف عن الحرام. إذا كان فينا أخ بسبب من الأسباب تزل قدمه أمام المال الحرام فيأخذه رشوة أو غشا أو خديعة، لابد بعد رمضان أن يطلع إلى درجة اسمها الكف عن الحرام. إذا كان فينا امرأة أو فتاة حجابها الشرعي ليس صحيحا، لابد أن تطلع درجة بعد رمضان اسمها الكف عن الحرام. إذا نحن في كل رمضان طلعنا درجة نكون نحن أفدنا من رمضان. من هون إلى 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة تصير أنت في رتبة عالية عند حضرة الله تعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. لذلك جاء في حديثه أيضا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. كلما طال عمر المسلم يزداد قربا إلى الله تعالى. لذلك المؤمن يتمنى أن يطيل الله عمره حتى يزداد قربا إلى الله تعالى. أما غير المؤمن، أما الذي إيمانه ضعيف، فيشتهي هو ويشتهي من حوله أن يذهب سريعا، لأن من حوله يطلب الراحة منه، فمستريح ومستراح منه. هذا غير المؤمن مستراح منه، لأنه كلما طال عمره كلما زاد سوءا. يا أيها الإخوة، لابد أن نسائل أنفسنا ماذا سنفعل بعد رمضان، أي درجة سنرقاها. العفة الكف عن ما لا يحل وعن ما لا يجمل. والعفة أنواع، فعفة اللسان نوع، وعفة اليد نوع، وعفة الفرج نوع. أما عفة اللسان فإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. الله لا يحب رجلا أو امرأة له أو لها لسان بذيء، لسان سليط، لسان لا يتورع عن الوقوع في المحارم، كلامه فاحش، نكته ساقطة، إذا غضب لسانه متبرئ منه. في حالة الرضا لسانه منضبط، لكنه إذا غضب اللسان والعياذ بالله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل من حوله. أحيانا أنت ترى إنسانا يعجبك منظره، لكنه إذا غضب سقط من عينك، لأن كلامه لا يسمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وما يسوء الأذن. لا تتكلم شيئا يسوء الأذن، ولا تسمع شيئا يسوء الأذن. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت، وأدخلوا حرفا بحرف ليظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون السلام عليك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. غضبت السيدة عائشة منهم وقالت: وعليكم اللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ اصبري، فإن الله يكره الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا لك؟ قال لقد أجبتهم، يعني قالوا السلام عليكم، قال عليكم. درب نفسك أن تحفظ لسانك، أن تجتنب الفاحش. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن أدق تفاصيل العلاقة بين الزوجين، لكن بكلمات تصلح لأن تعرض أمام الملوك، بل إنها يخطب بها على المنابر في يوم الجمعة، بل إنه كلام يتحدث به أهل الجنة، كلام علمي أخلاقي عالي المستوى. يعني الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن. كلها كلمات تتحدث عن العلاقة بين الزوجين، لكنها ليست كلمات مستواها ضعيف، كلمات تصلح أن ترسل لملوك. لذلك لا يليق بشاب مسلم أن ينظر إلى صور سيئة أو أن يتحدث بنكات سيئة أو أن يتكلم بكلام فاحش. فالمسلم يترفع عن أن يتكلم بالكلام الساقط، لأن لسانه الذي يقرأ به القرآن يأبى عليه أن يخرج منه كلام لا يرضي رب العالمين. وعندما وصفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، لا يطعن بأحد ولا يصخب يرفع صوته بالأسواق ولا يلعن أحد، وكان ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، كلامه راقي. اقرأوا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، لا تجدون كلمة تبتعد عن أخواتها في الأدب العالي. وهذا سمة المؤمن، أحيانا أنت تصاحب إنسان 10 سنوات ما تسمع منه كلمة ساقطة أبدا، حياؤه وعفته تمنعانه من أن يتكلم بالكلام الساقط. الكف عن ما لا يجمل، والطبع النفس تحب أن تتحدث ما شاءت، النفس تحب إذا سمعت نكتة بتضحك لو كانت ساقطة أنه تحكيها، النفس تحب أن تشاهد بعض المسلسلات أو بعض الأفلام أو أن تسمع بعض القصص الإذاعية ولو كان فيها كلام فاحش، النفس تحب أن تردد بعض الأغاني ولو كانت هابطة، النفس تحب أن لا تنضبط بشيء. لكن المسلم قربه من الله تعالى يأبى عليه إلا أن يكف نفسه عن الشهوات. لذلك أهل التربية الروحية عندما يتحدثون عن النفس يقولون أنت مع نفسك مطلوب منك 5 أشياء: مطلوب منك أن تشارط نفسك، تشارط يعني تقول تعالي يا نفس إذا أنت تكلمت بكلام فاحش سأعاقبك. أعرف أحد الإخوة شارط نفسه أنه كلما تكلم كلمة فاحشة أو سمع كلمة فاحشة فإنه يتصدق 50 ليرة سورية. بالطبع إذا واحد موجود في مكان يتحدث به بهذا الكلام كثيرا يجوز يطلع عليه باليوم 500 ليرة، ما عاد توفي معه، ثاني يوم بيقول لك أخي أنا لابد أن أبتعد، بصيروا 400، بعدين بصيروا 200، بعدين بصيروا 50، بعدين ما عاد يتكلم، لا يتكلم ولا يسمع. قالوا أنت مع نفسك بحاجة إلى 5 أشياء: أن تشارطها، ثم أن تحاسبها، يعني بعد أن شارطتها تأتي في المساء تقول تعالي أين سنتحاسب، ماذا جرى اليوم، ماذا طبقتي وماذا خالفتي، ثم لابد أن تجاهدها، تجاهد نفسك وتحملها حملا على الانضباط بالطاعات، ثم لا بد أن تخالفها، لأن النفس أمارة بالسوء تحب أن تذهب بك نحو السوء، ثم لا بد لك أن تتهمها. فمن اتهم نفسه رقى، ومن رضي عن نفسه بقي في مكانه. النوع الأول من أنواع العفة أن تعف لسانك عن الكلام البذيء أو الكلام الحرام أو الكلام الذي لا يليق بك. النوع الثاني من العفة أن تعف بطنك عن الحرام، فتمنع نفسك وتكف نفسك من أن تطلب المال الحرام أو من أن تسعى باتجاه الحرام. كان الصحابة يقولون: أما الحرام فالممات دونه، والمسلم عفيف لا يمد يده إلى حرام، غير المسلم لا يأبه، حلال أخذ أو حرام أخذ. ذكر لي عن أم ماتت وتركت إرثا، وقبلها مات زوجها وترك إرثا. واحد من الإخوة الذكور استولى على الإرث كله منذ أن مات أبوه، ومن سنوات عديدة لا زال يؤمل أخواته البنات أنه سيعطيهن حقهن. مضت سنوات 4 أو 5، ماتت الأم أيضا، الآن استولى على الإرث وهو يؤمل أخواته البنات أنه سيعطيهن، وإلى الآن ما أعطاهن شيئا 6 سنوات، يأكل مالا حراما. المسلم نفسه تعف عن الحرام، بل إنه لشدة عفته يصير يستشعر المال الحرام ولو لم يعلمه. سيدنا أبو بكر جاءه مولا من مواليه باللبن بالحليب، شرب أبو بكر كأنه شعر شيئا في هذا اللبن، قال: أنت من وين جبت هذا اللبن؟ قال: إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة، فوعدني أن يعطيني أجري، فأعطاني الآن أجري فاشتريت اللبن. فوضع أبو بكر أصبعه في فمه وتقايأ، ثم قال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. عفة المسلم لا تسمح له أن يأكل مالا حراما. عفة المسلم تدعوه أن يسأل باستمرار: هل هذا العمل حلال أو حرام؟ أنا أريد أن أدخل بالبورصة، إيش حكم البورصة؟ يخاف على نفسي أن يأكل حراما. طبعا غير المسلم لا يهمه، إلا لو أن مريضا تمادى به المرض فحصه طبيبه فقال لأهله: أطعموه ما شاء. هو عنده بالأصل كان مريض مرضا خطيرا، آخر مرة فحصه الطبيب قال، هز برأسه وقال: مهما طلب شيئا أعطوه إياه. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا المريض ذاهب نحو الموت، لا في مشكلة مهما أكل ومهما ترك. غير المسلم ذاهب نحو الموت، لذلك ما مهم أكل ما شاء أو ترك ما شاء، حلال أو حرام. أما المريض الذي يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، تجد الطبيب يمنعه من كثير من الأطعمة، يقول له: أنت ماء البندورة لا تأكل، أنت زيوت مقلية لا تأكل، أنت بهارات لا تأكل، لأنه يرجو شفاءه. المسلم إنسان أراد الله تعالى له العافية في الدنيا والآخرة، لذلك منع عنه ما يرديه. غير المسلم كالبهيمة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أول نوع من أنواع العفة عفة في اللسان، والنوع الثاني عفة في البطن ألا يأكل شيئا من الحرام. النوع الثالث من العفة عفة في الفرج. لو أردت أن تصف المسلم بصفة فيها خلاصة عنوانه في هذه الحياة لكانت هذه الصفة هي الطهارة. المسلم طاهر، الشاب الملتزم طاهر، الفتاة الملتزمة طاهرة، يعني يستطيع الشاب الملتزم في ليلة عرسه أن يقول لزوجته: أنت أول امرأة، أو أنت أول امرأة أنا صافحتها في حياتي. هذه طهارة غالية أيها الإخوة، لها ثمنها. والزوجة الصالحة المؤمنة الملتزمة تقول لزوجها بعد إجراء العقد: أنت أول رجل أصافحه بيدي. في طهارة. أما الذي لا ينضبط بالشرع تراه يسقط في أوحال كثيرة لا يعرف أين منبته ولا أين منشأه ولا ماذا تؤدي أعماله، بل إن العالم غير المسلم وصل إلى رتبة من الانحطاط بأن الرجل لا يعرف من أبوه. فيه وساخة، وفيه قذارة، وفيه اختلاط أنساب، وفيه تعدي على الحرمات، وفيه نجاسة في العلاقات بين الرجال والنساء. المسلمون الملتزمون عندهم عفة في فروجهم، حتى إنهم يراعون نظرهم. لا يوجد قانون في الأرض يحاسبك على النظرات، لكن الإسلام طلب إليك أن تعف نظرك. لا يوجد قانون وضعي على الإطلاق يقول لك انظر إلى كذا ولا تنظر إلى كذا، لكن قانون رب العالمين دعاك إلى ضبط نظرات عينيك، لأنك رجل كبير يريد الإسلام منك أن تبقى كبيرا، ولأن الإسلام عنوانه الطهارة، ولأن المسلم سمته أنه يحلل ويحرم، ولأن الفارق بين الملتزم وبين غير الملتزم الحلال والحرام، هذا يحلل ويحرم وذاك لا يحلل ولا يحرم. وفي المجتمعات التي لا تراعي أحكام الإسلام تجد الفحش في النظرات، والفحش في الكلمات، والفحش في السلامات، والفحش في العلاقات بين الرجال والنساء. المسلم إنسان عفيف، عفيف في لسانه، وعفيف في بطنه، وعفيف في فرجه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا رابعا من العفة سماه عفة السؤال. المسلم عفيف أن يسأل الناس شيئا من أموالهم، ماء وجهه يأبى عليه أن يسكب في الأرض. مهما ضاقت بالمسلمين الأمور تجده ينأى بنفسه عن أن يسأل الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الآن الذي يقول لكم احفظوا هذا الحديث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثلاثة أقسم عليهن، إذا شئتم أن أحلف لكم أحلف لكم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هذه واحدة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. هذا اثنين. الشاهد عند رقم ثلاثة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الإسلام جعل وجوه المسلمين عفيفة، فلا تذهب نحو السؤال إلا إذا كان الأمر وصل إلى مبلغ الجهد. حديث عند الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش. في يوم القيامة هناك مظاهر ترونها، حدثنا عنها القرآن الكريم. إذا شاهدتم إنسانا أزرق يوم القيامة، لونه أزرق، فاعلموا أنه كان مجرما في الدنيا، لأن الله عز وجل يحشر المجرمين يومئذ يوم القيامة زرقا. إذا رأيتم أناسا بحجم الذر لكن بصور إنسان، فاعلموا أنهم المتكبرون في الدنيا، متكبرون في الدنيا. الله يحشرهم يوم القيامة أمثال النمل، يصغرهم بمقدار ما كانوا كبروا أنفسهم. إذا رأيتم إنسانا يغرز في أسته لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، فاعلموا أنه كان غادرا في الدنيا. إذا رأيتم إنسانا يوم القيامة في وجهه خدوش، فاعلموا أنه كان يسأل الناس في الدنيا وعنده ما يغنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ عنده ما يغنيه، شو اللي بيغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. الدرهم على التقريب شي 3 جرامات فضة. جرام الفضة إذا كان ب25 ليرة، 3 جرامات 75. هذا الدرهم. 50 درهم 75 ضرب 50 قديش بيطلع؟ 50 ضرب 50 قديش؟ 2500 ليرة، يعني قريب 3000 ليرة سورية، 4000 ليرة سورية. يلي عنده 4000 ليرة سورية ثم يسأل الناس في الدنيا إنه أعطوني، أنا محتاج، أنا أريد، بيحمل تقرير طبي، ملزق الورقة وجهه أفا بالفورميكا عشان ما يتلف هذا التقرير. في أحد المساجد جاءني رجل يقول بأنه معه صورة شعاعية ومعه تقرير طبيب وملزقه بالفورميكا. قال لي: أنا ليس من عادتي أن أسأل أحد، بس مدري ليش أنا كثير انشرح صدري لإلك لما شفتك عم تدرس يا أستاذ. الله يخليك، هذه صورة أشعة وهذا التقرير، واعلم أنك أول من سألته. قلت له: بس ليش ملزقه بالفورميكا؟ دام أنا أول من سألته ليش تلزقه بالفورميكا؟ ما في داعي. في أناس جعلوا السؤال كارا. امرأة تمشي في الطريق تحمل ولدا، تقول هي مقطوعة وتريد أن تسافر إلى حمص. قلت لها: طيب. قال: وهي تريد أجرة السفر. قلت: أديش أجرة السفر؟ قال: 200 ليرة سوري. قلت لها: ليش 200؟ يعني بالهوب هوب 40 ليرة. قال: لا، بدها تأخذ نورة تورز. يا مبدأ. بس المقطوع لو بيصح له مشي بيمشي. في ناس جعلوا السؤال عادة أو كارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء يأتون يوم القيامة في وجوههم خدوش. المسلم المنضبط بالشريعة عفته تمنعه أن يسأل الناس، وعفته تمنعه أن يسكب ماء وجهه على الأرض، حتى إنه لا يستحي أن ينظر إليه الناس أو أن ينظر إليهم في مثل هذه الحالة. أيها الإخوة، إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف. من كانت عنده عفة في لسانه وعفة في بطنه وعفة في فرجه وعفة عن سؤال الناس. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الحرام وعن ما لا يجمل بنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.